بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قبل أن نبدأ في قول المصنف رحمه الله يسن صوم أيام البيض، قبل هذا في مسألة المجامع في رمضان جاهلا، ذكرنا أن من أهل العلم من قال بأن الجاهل لا كفارة عليه قياسا على بقية المسائل التي قد تعترض أو قد يفعلها المتعبد جاهلا في مسألة من المسائل فيعفى عنه. وقال بعض أهل العلم حتى ممن قال بأنه يعذر لجهله قالوا بأن يصوم احتياطا، ومنهم من قال بأنه وإن كان جاهلا في الحكم لكنه لا يعذر أن يجهل العقوبة، وإن كان جاهل الحكم لكنه في جهله للعقوبة غير معذور، لا سيما وأن الواجب عليه أن يسأل، وربما لو يعني لضعف الإيمان عند بعض الناس سيتكئون على مسألة الجهل حتى يعني يهربوا من الكفارة. وعلى كل حال فمثل هذه المسائل حتى عند القائلين بأن الإنسان يعذر بجهله فيها إلا أنها من المسائل المنتشرة، والواجب على المسلم أن يسأل وأن يستفتي، لا أن يعني يبقى على جهله. ولذلك فرق العلماء بين الجاهل الذي لا يستطيع على العلم وبين الجاهل الذي يتمكن من العلم لكنه يعرض، فهذا الذي يتمكن من العلم ويعرض هذا غير معذور، غير معذور. وعلى كل حال فقول يعني جماعة من المحققين من أهل العلم أنه لا يعذر بجهله لهذه العقوبة، والله أعلم. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام محمد بن بدر الدين في كتابه النفيس أخصر المختصرات في كتاب الصيام: فصل. يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم وأكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة وأكده يوم عرفة لغير حاج بها.
نعم. قال: يسن صوم أيام البيض، والمقصود بأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وما الدليل على أنها تسمى بالبيض؟ لأن البدر فيها مكتمل، لكن ما هل لهذه التسمية دليل في السنة؟ نعم، لها دليل في السنة، فإنه قد جاء في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. وجاء كذلك في الحديث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام ثلاثة أيام بيض أو ثلاثة أيام البيض، ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وقال هي كهيئة الدهر. الحديث صحيح، وقال هي كهيئة الدهر. يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون هذه الثلاثة البيض في وسط الشهر، لأنه جاء في بعض الأحاديث ذكر هذه الثلاث، وجاء في بعض الأحاديث إطلاق ثلاث أيام من كل شهر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. طيب، صوم 3 أيام من كل شهر، فلو صام يوما في العشر الأول ويوما في العشر الوسطى ويوما في العشر الأخيرة، فهذا قد صام 3 أيام من كل شهر، أو جمع 2 وفرق في واحدة أو نحو ذلك، فهذا كله جائز. وجاء أيضا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص أن تصوم كل شهر 3 أيام، وجاء في وصيته لأبي ذر كذلك: إذا صمت شيئا من الشهر فصم 13 و14 و15. وهذا فيه تحديد، فلذلك قال العلماء الأفضل في هذه 3 أن تكون هي الأيام البيض، أن تكون في الأيام البيض. قال: والخميس والاثنين. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الاثنين والخميس، ويقول: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، حديث في مسلم. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. وجاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صوم الاثنين والخميس، يحرص على صوم الاثنين والخميس، ورغب النبي عليه الصلاة والسلام في صيام الاثنين والخميس، قال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين متهاجرين، يقول: دعهما حتى يصطلحا. الحديث عند ابن ماجه وصححه الألباني: دعهما حتى يصطلحا. وجاء إن الأعمال تعرض في يوم الاثنين والخميس. طيب، لو قال قائل: أنا أريد أن أصوم الاثنين والخميس أو أصوم 3 أيام، ما الأفضل؟ الأفضل يصوم الاثنين والخميس. أحسنت يا أبا عبد الله. لماذا؟ ما التعليل؟ أكثر، إذا صام الاثنين والخميس يصوم 8 أيام، فإذا تحقق في حقه أنه صام 3 أيام وزيادة، صام 3 أيام وزيادة، فلا شك أن صيام الاثنين والخميس أفضل من صيام 3 أيام من كل شهر، يكون جمع بين الفضيلتين، بين صيام الاثنين والخميس وبين كذلك صيام 3 أيام من كل شهر. قال: وست من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. ما معنى كان كصيام الدهر؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه النسائي بسند صحيح، قال: جعل الله الحسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، فشهر بعشرة أشهر، وصيام 6 أيام أو صيام 6 أيام تمام السنة. يعني كان كصيام الدهر أي كصيام السنة. فهذه الأيام اللي هي 6 من شوال ليست معينة ولا يشترط فيها التتابع، بل يختار الصائم منها ما أراد، من أولها أو من وسطها مفرقة أو مجتمعة. لكن الذي ينبه عليه أنه من كان عليه قضاء من رمضان، كان يكون مريض أو كان مريضا أو كان مسافرا، أو المرأة كانت حائضا فعليها أيام تصومها، فتبدأ بالقضاء لدلالة الحديث من صام رمضان، فهي إذا بقي عليها 7 أيام وبدأت بال6، هل أكتمل عندها رمضان؟ لا، إذن لابد أن تكمل رمضان أولا ثم تبدأ بالقضاء. ثم تبدأ بالقضاء. قال عفوا تبدأ بالقضاء ثم تصوم الست، تبدأ بالقضاء ثم تصوم الست. قال: وشهر الله المحرم وآكده العاشر ثم التاسع. انتبه ما يكون عندي سقط، أنا فقط في الورقة، ها؟ ما عندي سقط. طيب، شهر الله المحرم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. إذن شهر محرم، عموم شهر محرم فيه فضيلة الصيام وأنه يستحب فيه الصيام، ويؤكد على ذلك في العاشر كما قال المصنف رحمه الله: وشهر الله المحرم، يعني يسن الصيام فيه، وآكده العاشر ثم التاسع. آكده العاشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، سنة قبله يكفرها صيام يوم عاشوراء. ما الدليل على التاسع؟ ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، يعني مع العاشر. العلماء جعلوا في صيام عاشوراء ثلاث مراتب، فقالوا: أقل هذه المراتب أن تصوم العاشر فقط، وأكمل منها أن تصوم التاسع والعاشر، وأفضل الجميع أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. لماذا الحادي عشر؟ لورود ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه صحيحا، وهو موقوف عن ابن عباس، وهذا ما رجحه ابن قيم الجوزية رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الرواية أنه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. إذن الوارد في السنة صيام التاسع والعاشر، صيام التاسع والعاشر، لكن الذي فيه الفضل الوارد هو صيام العاشر. قال: وتسع ذي الحجة، يعني الأيام التسعة من ذي الحجة، لأن اليوم العاشر هو يوم إيش؟ يوم العيد، يوم النحر، لا يجوز الصيام فيه ولا يجوز الصيام فيه؟ لا يجوز الصيام فيه. طيب، هذه التسع لماذا يسن الصيام فيها؟ لأنها من الأيام التي فيها الأعمال الصالحة أحب إلى الله جل وعلا، لقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ومن هذه العشر. فإذا يصام فيها ويتصدق فيها وغير ذلك من العبادات. أما قال: فآكده يوم عرفة، لأنه ورد فيه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفي رواية أنه قال: يكفر السنة الماضية والباقية سنتان. أما الحاج، هذا لغير الحاج، أما الحاج فلا يسن في حقه أن يصوم التاسع وهو يوم عرفة، حتى يكون أنشط له في الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا يوم عرفة، كما جاء في حديث ميمونة أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم، فأرسلت إليه بحلاب يشرب وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناس ينظرون. فإذا كان هذا الفضل آكد في حق من كان في من غير الحجاج، من كان من غير الحجاج. أما الحاج فلا يسن في حقه الصيام. نعم.
قال رحمه الله: وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل.
قال: وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن أفضل الصيام صيام داود، إن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وهذه يعني الرواية تدل على آكدية الفضل في هذا الصيام. فمن كان من عادته وتقوى على هذا الأمر أن يصوم يوما ويفطر يعني يوما فلا حرج عليه إن صادف هذا اليوم أن يكون يوم جمعة أو كان يوم سبت أو غير ذلك فلا حرج عليه. قال وكره إفراد رجب أي أن يخصص رجب بالصيام. يقول دخل رجب فأخصصه بالصيام. لماذا؟ العلة في ذلك أن هذا شهر كانت تعظمه الجاهلية فلا يخصص بالصيام. ولذلك جاء عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. عمر رضي الله عنه ينهى عن البدع. وكم من الناس في هذا الزمان يحتاجون إلى مثل عمر وإلى درة كدرة عمر. فهذه من الأمور التي لم يأتي بها سنة ولم يأتي فيها بل جاء عن عمر وهو خليفة راشد، والسنة الواردة عنه سنة خليفة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فكان عمر يضرب أكف المترجبين كما قال الراوي، المترجبين الذين يصومون في رجب، وينهاهم عن ذلك ويقول هذا شهر كانت تعظمه الجاهلية. قال والجمعة والسبت والشك. الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، إلا يوما قبله أو بعده. وقال عليه الصلاة والسلام لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، مثلا يصوم صيام داود فوافق يوم الجمعة، أو يصوم اثنين وخميس وافق يوم الجمعة، يناسب إذا كان يصوم صيام داود فوافق أن كان يوم الجمعة فلا حرج عليه. أما الجمعة أن تخصص بالصيام لوحدها فلا يسن صوم يومها، بل يكره أن يفرد صوم يوم الجمعة، فإن ضم إليه يوما قبله أو بعده فلا حرج في ذلك، وزالت الكراهية للحديث. ولكن قال بعض أهل العلم قالوا إذا وافق يوم الجمعة يوم راح له وفي عمل شاق وعليه قضاء، ووافق أنه عنده اليوم الذي يستطيع أن يصومه يوم الجمعة فلا حرج في ذلك، لأنه إنما صام لأن هذا أيسر عليه ليس لأنها جمعة. واضح؟ هذا أيسر عليه في الصيام ليس لأنه عظم الجمعة أو خصص يوم الجمعة، فهذا إن شاء الله لا حرج عليه. لكن إذا استطاع أن يصوم يوما قبله ويوما بعده من باب الاحتياط فهو أفضل. أما السبت فقد جاء في الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه، يعني تأكيد على الفطر في يوم السبت. الحديث فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم ما ذكره أهل العلم أو كثير من المحققين من أهل العلم أن الحديث لا يصح، وقد ضعف الحديث الإمام مالك وضعفه أبو داود وضعفه الكثير من المحققين من أهل العلم. وعلى هذا فإفراد يوم السبت بالصيام لا سيما فيما كان من قضاء أو نذر أو نحو ذلك، أو إذا صام قبله يوم كان يصوم الجمعة ويضم إليه السبت فلا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية فهي صائمة، قال أصمت؟ صائمة كانت يوم الجمعة، قال أصمتي أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. قال فأفطري، يعني هذا بالنسبة ليوم إيش؟ يوم الجمعة، تخصيص يوم الجمعة بالصيام، فإن صامت بعده يوم السبت فلا حرج في ذلك. فهذا الحديث طبعا في غير المفترض عليك رمضان، لكن بعض أهل العلم على القول بصحة الحديث قالوا إن صيام السبت له أحوال، صيام السبت له أحوال. فالحالة الأولى أن يكون في فرض كرمضان أداء في شهر رمضان، فهذا لا شك أنه يصام، أو قالوا بدل هدي التمتع مثلا كان في أيام التشريق مثلا. الحالة الثانية أن يصوم قبله يوم الجمعة فلا بأس، لحديث جويرية، وهذا واضح لقوله صلى الله عليه وسلم أتصومين غدا؟ قالت لا. فإن كانت ستصوم في الغد وهو يوم السبت فلا حرج في ذلك عليها. الحالة الثالث قالوا أن يصادف صيام أيام مشروعة كأيام البيض أو يوم عرفة أو عاشوراء أو ستة الأيام من شوال ونحو ذلك. قالوا فلا بأس. لماذا؟ قالوا لأنه لم يصم هذا اليوم لأنه يوم سبت، وإنما صامه لأنه نافلة أخرى، إما عاشوراء أو غير ذلك. طيب الحالة الرابعة قالوا أن يصادف عادة تعودها كصيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا أيضا لا حرج عليه لأنه ليس السبت مقصودا عنده وإنما ما اعتاد عليه من الصيام. أن يخص هذا اليوم بالصيام، فهذا الذي يتوجه عليه الحديث على فرض صحته. طيب قال المصنف رحمه الله ويوم الشك. يوم الشك لماذا سمي يوم الشك؟ قالوا لأنه مشكوك فيه، هل هذا اليوم هو آخر يوم في شعبان أم هو أول يوم من رمضان؟ جاء في الحديث صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فإن غبي عليكم خفي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. طيب ما الدليل أنه لا يجوز صيام يوم السبت، عفوا صيام يوم الشك؟ قول عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقد عصى أبا القاسم. الحديث واضح الدلالة على حرمة هذا الصوم. قال وكل عيد للكفار، عيد اختص به الكفار لا يصام لأن الصيام يقتضي التعظيم لهذا اليوم وهم يعظمونه، ونحن مع غير أهل الإسلام مع أهل الكتاب مطالبون بأمرين، الأمر الأول عدم التشبه بهم، والأمر الثاني مخالفتهم. قال بعض أهل العلم في قول الله جل وعلا والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور جاء في تفسيرها أن الزور هي أعياد الكفار، أن الزور هي أعياد الكفار، فلذلك كره أهل العلم ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فالإنسان يخالف، لا سيما أن الأعياد عندهم ربما مرتبطة بأمور عقدية مخالفة لعقيدة أهل الإسلام. نعم قرأت هذا. وتقدم رمضان بيوم أو بيومين ما لم يوافق عادة في الكل، قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم فليصم. الأصل الإنسان لا يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، لكن إذا اعتاد على هذا كما ذكرنا مثل أن يصوم اثنين وخميس أو نحو ذلك أو صيام داود ونحوه. قال وحرم صوم العيدين. نعم تفضل.
وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عند متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر.
نعم، قال وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عند متعة وقران. عيد الفطر وعيد الأضحى لا يجوز الصيام فيهما لما جاء في الحديث يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وجاء أيضا من صريح الدلالة على هذا الأمر قول عمر رضي الله عنه وأرضاه: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. لا يجوز صيام يوم الفطر عيد الفطر ولا في يوم النحر. لكن صيام أيام التشريق والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يجد الهدي كان يعني متمتعا مثلا ما عنده ما يشتري به الهدي، فكم أيام يصوم؟ يعني كلها كم؟ عشرة أيام، فثلاثة يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله. فإذا كان عليه هذا الدم، دم تمتع أو دم قران، ولم يجد الهدي يصوم هذه الثلاثة الأيام في الحج. قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، يعني إذا دخل في فرض موسع يعني ليس مضيق عليه، مثل أن يقضي في رمضان، قلنا له أن يقضي في رمضان من بعد رمضان إلى شعبان. طيب دخل في القضاء، يبيت الصيام من الليل أم يجوز له من النهار؟ ها، يبيت من الليل لأن هذا واجب قضاء. طيب جاء إلى نصف النهار وأراد أن يقطع الصيام، جاز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك، لأن صيامه هذا صيام واجب ليس نافلة، يعني حتى النافلة تكره، كرهها بعض أهل العلم أن يصوم الإنسان ثم يقطع، لكن صيام الواجب قالوا محرم وعليه التوبة. طيب الآن يصوم اليوم الذي عليه ويصوم أيضا هذا اليوم أو يوم واحد؟ لا، يصوم هذا اليوم فقط، هذا القضاء الذي عليه، ليس عليه يوم آخر، وإنما عليه ولا كفارة، إنما يتوب ويستغفر. لكن إذا كان هناك عذر، كان صام القضاء فلما انتصف النهار مرض أو جاءه سفر طارئ، جاز له الفطر فلا بأس. أما إذا لم يكن له عذر فإنه يتم الصيام. طيب قال أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر، يعني إذا كان في حج أو عمرة اعتمر إنسان أنه أحرم، طيب لبس ثياب الإحرام قبل أن ينوي الدخول في النسك، يجوز له هنا أن هو بالاختيار، يجوز له أن يترك يغير ويجوز له أن يستمر. لكن دخل في النسك نوى الإحرام، لا يجوز له القطع هنا، لا يجوز له أن يقطع هذا الإحرام. الله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلا أن يشترط، يعني إذا مثلا اشترط لأمر، قال إذا مرضت فمحل حيث حبستني، فالاشتراط جائز. إذا كان طبعا مسألة هل يجوز له على كل حال أن يشترط مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن إذا كان يتوقع أمرا مثلا فاشترط فلا حرج عليه أن يقطع، لأنه دخل نسكه بشرط، دخل نسكه بشرط. نعم.
فصل. والاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة وشرط له طهارة مما يوجب غسلا.
ثم قال فصل والاعتكاف، انتهينا من كتاب ما يتعلق بمسائل الصيام ودخل في مسائل الاعتكاف، لأنها في العادة تكون في رمضان وإن كان يجوز في غيره كما سيأتي معنا. الاعتكاف في اللغة هي اللزوم، ملازمة الشيء أو لزوم الشيء، ولذلك قال الله جل وعلا: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون لها. فالاعتكاف لزوم شيء. وأما في الاصطلاح فهو لزوم المسجد لطاعة الله، لزوم المسجد لطاعة الله جل وعلا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ورد هذا في السنة، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف إلا في سنة وقضاه في شوال. وقد نقل الإجماع على أنه سنة غير واحد من أهل العلم. والاعتكاف يكون للرجال ويكون للنساء، فيجوز للمرأة أيضا أن تعتكف، وقد اعتكفت عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون دخول المعتكف على الراجح من أقوال أهل العلم قبل غروب الشمس من ليلة 21، ليلة 21. أما مدته فخلاف بين أهل العلم، منهم من قال أقل مدة يطلق عليه اعتكاف ولو لحظة، فلو دخل المسجد وبقي لحظة فيه فهذا يسمى اعتكاف، لكن الأحوط في ذلك والأولى أن يكون الاعتكاف إما ليلة أو يوم، إما ليلة كاملة أو يوم كامل. لماذا؟ أولا الاعتكاف قالوا هو من العكوف، وهي الإقامة الطويلة، الإقامة الطويلة. ولما؟ لأنه جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عمر أنه قال: نذرت أن أعتكف ليلة. كانت يعني هذا أمر كأنه معهود عندهم، إلى جانب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد ويبقى المدة القصيرة وربما تطول شيئا، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان ينوي في هذه المدة الاعتكاف. ولأن الاعتكاف شرعا هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تتعلق به الأحكام، الذي تتعلق به الأحكام، فكان الأولى والأحوط في ذلك والأجدر بالعمل به أن يكون إما يوم أو ليلة. ما الحكمة من الاعتكاف؟ طيب، هنا سنقرأ كلام لابن القيم رحمه الله، ابن القيم الجوزية، كلاما بديعا يغني عن كلامي وعن كلامي يعني غيري أو عن الاستنباط لهذه الأمور. يقول رحمه الله: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله، أن يجمع قلبه على الله، ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، قال: فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. لا يلم شعث القلب إلا أن تقبل على ربك. قال: وكان فضول الطعام والشراب، وفضول مخالطة الأنام، وفضول الكلام، وفضول المنام مما يزيده شعثا، حتى قال بعض أهل العلم: هذه الأربعة التي تقسي القلب، كثرة الكلام وكثرة المنام وكثرة الطعام وكثرة المخالطة للناس. قال: ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه، اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب. تأملوا الحكم. قال: ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوق له عن سيره إلى الله تعالى وشرعه بقدر المصلحة. قال: بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. قال: وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى، وجمعيته عليه، والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق، والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته. فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم، ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان. انتهى كلامه رحمه الله، وهو من بديع الكلام. فهذا الذي شرع من أجله الصيام الاعتكاف، أن الإنسان يخلو بربه جل وعلا، يناديه ويناجيه ويذكره ويستغفره ويتوب إليه، لا أن يجعل من الاعتكاف فرصة للمجالسة والمؤانسة، فهو هرب من الخلق من مخالطتهم إلى مخالطتهم. نعم. قال: ولا يصح، يقول المصنف رحمه الله، ولا يصح ممن تلزمه الجماعة. من تلزمه الجماعة؟ الذي تلزمه الجماعة هو المسلم الحر البالغ العاقل. نعم، الذكر المسلم. المرأة لا يلزمها الجماعة. قال: إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة. لابد أو لا يصح الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس، كان يكون مصلى مثلا أو نحو ذلك، فتقام فيه بعض الصلوات وبعضها لا يقام فيه، لأن الله جل وعلا قال: وأنتم عاكفون في المساجد. بل قال أهل العلم: لا يصح الاعتكاف، شرط من شروط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، لأن خروجه خمس مرات أو بعض المرات لأن يصلي الجماعة في مسجد آخر ينافي الاعتكاف. نعم، قرأت. وشرط له طهارة مما يوجب غسلا، أي لا يجوز أن يبقى جنبا إن احتلم، أو المرأة إن كانت حائض مثلا حتى تغتسل وتطهر فيجوز لها بعد ذلك الاعتكاف. فإن احتلم الرجل مثلا أو المرأة في معتكفها وجب عليه المبادرة إلى الاغتسال، ولا ينقطع بذلك الاعتكاف. أما الطهارة من الحدث الأصغر فليس بشرط بالإجماع. وممن يعني ومما استدل به العلماء على وجوب الاغتسال من الحدث الأكبر أو مما يوجب غسلا، قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولأمره صلى الله عليه وسلم للحيض أن يعتزلن المصلى ولأمره صلى الله عليه وسلم للحيض أن يعتزلن المصلى وإن
ما
قرأت. تفضل.
وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل وأفضل.
نعم، أكمل.
وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام فالأقصى، ولا يخرج من المعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه.
نعم. قال: وإن نذره، يعني النذر الاعتكاف وجب عليه، لأن هذا صار نذرا، لما جاء من حديث عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. طيب، بالنسبة للاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، قد جاءنا حديث: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. جمهور العلماء على جواز الاعتكاف في أي مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، فإنه يجوز الاعتكاف لعموم ما ورد في قوله جل وعلا وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، لكن الأكمل والأفضل والأعلى يعني أجرا لا شك في الثلاثة المساجد، لكن ليست شرطا، وهذا مذهب جمع من أهل العلم ومنهم البخاري رحمه الله. ولا زال عمل المسلمين على الاعتكاف في المساجد، في غير المساجد الثلاثة، وفي المسألة خلاف، وهذا قول الجمهور إن شاء الله هو الراجح والله أعلم. قال أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، يعني لو قال أنا لله علي أو نذرت أن أعتكف في هذا المسجد يوما ثم اعتكف في مسجد غيره جاز له ذلك، طيب، لأن المقصود هو الاعتكاف ليس المقصود المسجد، المقصود هو الاعتكاف. طيب قال نذرت لله أن أعتكف في المسجد الحرام يوما، يجوز له أن يعتكف في مسجد حيه؟ لا، لا يجوز هنا، لأن هذا لا يقوم مقامه، لا يقوم مقامه، ولذلك قال في مسجد غير الثلاثة. فإذا خص المساجد الثلاثة لزمه، قال وفي أحدها، يعني إذا نذر في أحدها قال فله فعله فيه. قال وفي الأفضل وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالأقصى، فالمسجد الحرام فضل الصلاة فيه كم؟ مسجد الحرام 100,000، والمسجد النبوي 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى 500 صلاة على ما جاء في الحديث. نعم، فإذا نوى أن 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 يعتكف في المسجد الأقصى رده الله إلى الإسلام وأهله. طيب ثم أوفى بنذره فاعتكف في المسجد النبوي صح منه ذلك. نعم، قال ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، يعني إذا نذر أن يعتكف أياما متتابعة، قال سأعتكف ثلاثة أيام، فلا يجوز له الخروج قبل إتمام هذه الثلاثة. نعم،
ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط، ووطء الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة، ويلزم لإفساده كفارة يمين، وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط. الأصل يا إخوة أن الإنسان إذا نوى الاعتكاف أن يبقى ويمكث في المسجد حتى ينتهي من المدة التي نواها، إن نوى يوما صبر نفسه على هذا اليوم واشتغل بالذكر وبالاستغفار وبقراءة القرآن وبنحو ذلك، لا يخرج من معتكفه إلا من لما لا بد منه. ما الذي لا بد منه؟ الطعام مثلا، لا يتوفر له طعام فيخرج يشتري له طعاما ويرجع، لا يزور فلان، لا يذهب يعني مكان آخر، لا يذهب إلى حاجته، لأن خروجه لأجل حاجة. طيب هل لا بد أن يسرع؟ لا يلزمه السرعة، لا يلزمه، كما قال ابن قدامة رحمه الله وإذا خرج لما لا بد منه فليس عليه أن يستعجل في مشيه، ليس عليه أن يستعجل في مشيه بل يمشي على عادته. طيب إلا بشرط، إذا اشترط عنده مريض مثلا، أو يخشى مثلا من تفاقم حالة مريض من أقاربه، فقال يعني اشترط إلا أن أزور فلان في المستشفى، فهو دخل في أيام الاعتكاف ثم قال في يوم سأزور فلان فاشترط هذا الشرط، فله ذلك على الصحيح، له ذلك. طبعا جاء عن الإمام مالك رحمه الله أن الاشتراط من أصله لا يصح، لأن الأصل الإنسان يعتكف لا يخرج معتكفه، لكن قد تكون هناك يعني بعض الحالات لا بد منها، فلا بأس إن شاء الله بالاشتراط. قال ووطء الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة، الله جل وعلا قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا يجوز للإنسان أن يباشر، والمراد بالمباشرة هنا الجماع، فالجماع يفسد الاعتكاف، الجماع يفسد الاعتكاف وإن لم يحصل إنزال، وكذلك إن حصل إنزال وإن لم يحصل إيلاج، يعني بتقبيل أو بضم أو بنحو ذلك، فإن هذا أيضا يفسد الاعتكاف. قال ويلزم لإفساده كفارة يمين، هذا فيما يتعلق بالنذر، إذا نذر فإنه ثم أفسد نذره، قالوا لزمه القضاء ومع القضاء كفارة يمين، هذا على قول، وقال بعضهم إنما يلزمه القضاء فإن لم يقضي فعليه كفارة يمين، لما في الحديث أن كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، يعني على الإنسان هي 10 أيام، هذا يعني على أغلب من يعتكف، عليه أن يشغل هذه الأيام بالعبادات، من تلاوة القرآن، من الاستغفار، من الذكر، لأن هذا هو المقصود من الاعتكاف، ليس المقصود من الاعتكاف التفرغ لأمر آخر، إنما التفرغ للعبادة، فهو بين ذكر واستغفار وتهليل وتسبيح، ولا بأس، لا بأس أيضا بمجالس العلم ونحو ذلك، أو بالكلام مما له نفع، لا أن يتوسع في المباح في ذلك، وأن يترك ما لا يعنيه من شأن الناس، خاصة فيما كان فيه والعياذ بالله غيبة أو فيه نميمة أو فيه كذب أو فيه بهتان أو فيه تنقص من الخلق، فينشغل بهذه الأمور النافعات، والعمر يمضي وما يدري الإنسان هل يتقبل الله جل وعلا منه هذا الاعتكاف أو لا يتقبل، فالواجب عليه أن يعمل، الواجب عليه أن يعمل بالسباب. بهذا انتهينا من هذا المتن، سائلا ربي جل وعلا أن يجعل ما تم ذكره وما قلناه في موازين الحسنات للجميع، وأن يوفقنا في صالح الأعمال. وهذه الدورات يا إخوة هي محفزات لا شك، وهي لا تغني عن طلب العلم، عن الاستمرار فيه وعن الدروس الشرعية والعلم، إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، كيف إذا أعطيته بعضك؟ العلم له شرف عظيم، ولذلك قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، الملائكة فضل عظيم، تضع أجنحتها ليس للتجار، لا تضع أجنحتها لأرباب الأموال، لا تضع أجنحتها، تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون ويتدارسون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، فلا شك هذه فضائل عظيمة، والإنسان إذا استمر في طلب العلم وهذا هو المطلوب فإنه حقق قول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت، واعبد ربك أعظم أو من أعظم العبادات التي يتعبد بها الإنسان إلى ربه أن يرفع الجهل عن نفسه، أن يتعلم دين الله تبارك وتعالى. ولذلك لما سئل بعض العلماء إلى متى يحسن بالإنسان أن يتعلم، قال ما دام تحسن به الحياة، ما دام هو حي روحه تنبض في جسده فإنه يستمر في طلب العلم، كما قالوا اطلب العلم من المهد إلى اللحد، وقيل الإمام أحمد متى تطلب العلم، قال مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، حتى كبير السن يحسن به أن يتعلم، يحسن به أن يتعلم، فلا أن يكون في درب العلم خير له من أن يكون في درب الجهل، خير له من أن يكون في درب الجهل. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته، فالإنسان يصبر على العلم ويستمر على هذا الخير، أعطي للعلم من وقتك تجد الفائدة، إذا كنت ستعطي للعلم من فضول الأوقات بعد أن ترتاح وبعد أن تأخذ يعني ما تشتهي من أمور الدنيا، ويبقى عندك شيء يسير تقول هذا للعلم. ماذا يعطيك العلم؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويقول الشافعي رحمه الله: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. إذن لا يشغلنك متاع زائل من هذه الدنيا عن تحصيل العلم، فإن العاقل لا يمكن أن يقدم الفاني على الباقي. مهما حصلت من أمور الدنيا ومهما اكتسبت من الأموال فإنك تفارقها، لكن العلم لا، لا يمكن أن تفارقه. العلم معك تنتفع به، والعلم حجة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا، وأن يبارك لنا في الأعمار والأعمال والأوقات. وفي ختام هذه الدورة، أولا أشكر الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه العظيمة والمنن الكثيرة والفضائل الوفيرة التي ننعم بها. ثم الشكر موصول لولاة الأمر في هذا البلد على هذه التياسير التي هيأها الله تبارك وتعالى لنا، ثم ما أذن به من هذه المجالس العلمية. وكذلك الشكر موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم الكبيرة في تيسير هذه المجالس وهذه الدراسات والمدارسات. ثم الشكر كذلك للقائمين على مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي على إقامة هذه النشاطات الفعالة النافعة. ثم الشكر للحضور جميعا على حضورهم، فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا هذه المجالس وأن يجعلها في موازين الحسنات وأن يجعلها حجة لنا لا حجة عليها علينا. صلى الله جل وعلا أن يبارك في الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.